أخذناه بالأمس عند من؟ إيش الذي أخذناه بالأمس؟ بعض التعاريف في هذا الفن. التعريف الأول تعريف علم الحديث. ما هو تعريف علم الحديث؟ ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. تعريف علم الحديث رواية ما هو؟
هو علم يشتمل على كل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير أو صفة.
طيب وعلم الحديث دراية ما هو؟ علم الحديث دراية عندك هو مصطلح الحديث. وما تعريفه؟ هو إيش؟ أنت أحسن. هو معرفة القواعد التي توصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي وما يتبع ذلك. هذا هو مصطلح الحديث. لكن لو قلنا ما معنى اصطلاح، هذا الذي ذكرته قبل هو تعريف الاصطلاح. طيب وما هو تعريف الحديث؟ تعريف الحديث نضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب وما هو الإسناد؟ ما هو تعريف الإسناد عند الذين ما يجيبون؟ ها عند من؟ عندك ها إيش؟ إضافة الحديث إلى قائله مسندا. وأيضا هناك أيضا تعريف آخر إيش؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى أين؟ إلى المتن. فما هو تعريف المتن؟ ما هو تعريف المتن؟ كنتم معنا بالأمس كلكم.
لا. هو الفاظ الحديث التي يقوم معنى الحديث
التي يقوم بها المعنى. هذا تعريف من؟
تعريف
كمل.
الله أعلم.
من هذا الله أعلم؟ من هنا؟ لا. تعريف الطيبي. حسن. تعريف الطيبي. طيب. وما هو تعريف الخبر؟ تعريف الخبر. تعريف الخبر لا ما عندك عند الذين عبر واحد ما قد أجاب
هو حديث.
جمهور أهل العلم يقولون الخبر هو بمعنى الحديث. الخبر بمعنى الحديث. وبعضهم يفرق فيقول بعضهم يفرق بين الخبر والحديث من أي وجه. ها والخبر ما جاء عن غيره. وهناك قول ثالث وهو أن الفرق بين الخبر والحديث. ما هو الفرق بينهما عندك؟ عموم وخصوص. كيف عموم وخصوص؟ وضح هذا العبارة بينهما عموم وخصوص. كيف كل حديث خبر وليس كل خبر حديث؟ أحسنت. والآثار؟ الآثار ما هي الآثار عندك؟ هي تطلق على الأحاديث سواء كانت مرفوعة أو موقوفة. وبعضهم قصرها على ما كان على الصحابة أي الموقوفات وهكذا ما جاء عن التابعين. أحسنت. هذا الذي أخذنا بالأمس صح؟
نعم.
طيب
المسند والمسند.
طيب أحسنت. ذكرنا بالأمس ولا ما ذكرنا؟ طيب المسند ما هو تعريف المسند؟ تعريف المسند عندك؟ ما هو السند؟ المسند ها؟ كمل. الراوي إلى منتهى. من يزيد على هذا التعريف أو يوضح أو يصوب أو ينتقد؟ أو أصحاب المؤخر؟ في واحد من المؤخرة؟ في واحد من الأخوة هناك؟ أنتم تسمعون ولا ما تسمعون الصوت؟ ها عند من؟ عندك؟ المسند والكتاب الذي جمع فيه صاحبه أحاديث كل صحابي على حدة. طيب يقول المسند أولا تقول المسند بالفتح. المسند بفتح النون له ثلاث معاني. المعنى الأول كتاب، الكتاب الذي جمع المؤلف فيه أحاديث كل صحابي على حدة. المعنى الثاني أن المراد به يطلق على بعض الأسانيد في مسند الشهاب ومسند الفردوس. الوجه الثالث أو المطلق الثالث الذي ذكره الأخ الحديث المسند. وتعريف الحديث المسند سيأتي في بابه. وأما المسند بالكسر فما هو؟ المسند بالكسر عندك يا مدين، سواء كان عنده علم بالرواية أو ليس له عنده علم بالرواية. طيب أيهما أرفع، المسند أم المحدث؟ أيهما أرفع، المسند أم المحدث؟ المحدث أرفع بلا شك ولا ريب، أما المسند قد يكون عنده علم وقد لا يكون عنده علم. فمن هو مسند الدنيا؟ من هو مسند الدنيا عندك يا حمزة؟
طبراني.
أحسن. طيب قال البيقوني رحمه الله تعالى وهو يذكر أقسام وأنواع الحديث وبدأ بأولها فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو النوع الأول من أنواع الحديث، وإن شئت أن تقول هو القسم الأول أيضا من أقسام الحديث. أنواع الحديث كثيرة تندرج تحت ثلاثة أقسام، وهي الصحيح والحسن والضعيف. فهذا هو النوع الأول والقسم الأول، وهو الحديث الصحيح. وقوله أولها الصحيح، المراد الصحيح المتفق على صحته، الصحيح المتفق على صحته أو المجمع على صحته، والمراد به الصحيح لذاته فليس على إطلاقه، الصحيح لذاته. الكلام هذا كله عن الصحيح لذاته المتفق على صحته. فلو وجد حديث مختلف في صحته وضعفه ما يكون الحديث عنه في هذا الموضع، وإنما الحديث هذا على الأحاديث المتفق على صحتها والتي هي الأحاديث الصحيحة لذاتها. إذن هذا هو الصحيح وهو النوع الأول، ويبدأ به أهل العلم لقوته ولأنه أعلى الأحاديث وأقواها وأرفعها، أعلى الأحاديث وأقواها وأرفعها. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذين البيتين شروط الحديث الصحيح عند أهل الحديث، وانتبه لهذا القيد عند أهل الحديث، فإن بعض هذه الشروط خالف بعض الفقهاء فيها، فهي شروط أهل الحديث وهم أهل هذا الفن، فلا يبالى بمن خالفهم، طيب من أصحاب الرأي ومن بعض الفقهاء، فإن أهل هذا الفن هم أعرف، فاشترطوا هذه الشروط المذكورة في هذين البيتين. ثم إن هذه الشروط يستخرج منها تعريف الحديث الصحيح، من هذه الشروط يستخرج منها الحديث الصحيح، فيقال فيه. أما في اللغة الأمر سهل، صحيح رد صحيح، لكن المقصود والمهم تعريفه في الاصطلاح، فهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحديث الصحيح. وهذا التعريف ذكره ابن الصلاح في المقدمة بهذا اللفظ أو قريب منه في مقدمة ابن الصلاح. الحديث الصحيح موجود عندكم في الشرح، هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وانتبه لكلمة الضابط، طيب عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا التعريف من أين أخذناه؟ من الشروط المذكورة في الأبيات. هو الحديث الذي اتصل سنده مأخذ من أين؟ أنتم معي ولا لا؟ انظروا في الأبيات، من قوله اتصل، هو ما اتصل، هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل، وهنا قال يرويه عدل الضابط في قوله ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ، مأخوذ من قوله ولم يشذ ولا علة أي أو يعل. إذن هذه الشروط مأخوذة من هذا البيت أو من هذين البيتين. طيب هذه الشروط كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار وفي شرح قصب السكر، يقول هذه الشروط منها ثبوتية وجودية ومنها عدمية. إيش معنى الكلام هذا؟ شروط الصحيح كم هي؟ خمسة. هذه الخمسة الشروط منها ثبوتية ومنها عدمية، منها وجودية ومنها عدمية. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه لا يكون الحديث صحيحا حتى يتوفر فيه بعض الأشياء وتنتفي عنه بعض الأشياء، فالتي تتوفر هذه الوجودية توجد فيه حتى يكون صحيح، وهناك أشياء لا يكون صحيحا حتى تنتفي. إذن هناك شروط عدمية وهناك شروط وجودية. طيب من هو الذكي الذي يقول لنا ما هي الشروط الوجودية؟ سهل، من الأبيات التي يشترط أن توجد عندك:
اتصال السند،
اتصال السند،
وعدالة الراوي،
وعدالة الرواة، وتمام الضبط. إذن هذه ثلاثة شروط وجودية. ما معنى وجودية؟ يشترط أن توجد في الحديث حتى يكون صحيح، حتى يكون صحيحا. وأما الشروط العدمية التي يشترط أن تنتفع من الحديث حتى يكون صحيح، حتى يكون صحيحا، عندك عدم الشذوذ وعدم العلة، أو قل لأن السؤال ما هو بهذا الصيغة، فتقول الشذوذ والعلة، الشذوذ والعلة يشترط عدمهما في الحديث الصحيح. إذا هذا معنى قول الصنعاني، ثلاثة وجودية واثنان عدميان، ثلاثة وجودية واثنان عدميان. طيب، وبما أن الحديث الصحيح هو أقوى الأحاديث وأهمها، فلهذا تجد أهل المصطلح إذا بدأوا فيه يتوسعون. تنظر في مقدمة المصطلح كلام كثير في مختصر علوم الحديث، التقييد والإيضاح، في النزهة للحافظ بن حجر، لكن نحن نختصر باختصار لأن هذا الكتاب وهذه المنظومة مختصرة، فنذكر الشروط، تعريف كل شرط باختصار، تعريف كل شرط باختصار. فالشرط الأول ما هو؟ اتصال السند، هذا شرط وجودي، لا يكون الحديث صحيحا حتى يكون سنده متصلا. ما معنى اتصال السند؟ أحسن تعريف هو ما عرف به الحافظ بن حجر، مع أن بعضهم تعقبه في بعض الألفاظ، فأحسن تعريف هو قولهم في اتصال السند أن يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه، أن يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه. وقال بعضهم هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه، يعني ما في سقط ولا في انفصال بين التلميذ والشيخ، كل تلميذ أخذ من الشيخ، سلم من السقوط، هذا هو المتصل. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في التعريف، هذا موجود عندكم في الشرح، الحافظ قال أن يكون كل راو سمع، ونحن قلنا إيش؟ أخذ. فما هو الفرق بين سمع وأخذ؟ هناك فرق، ولهذا قالوا كلمة الحافظ منتقدة، فالصواب أن يقال هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، ليس فيه السقط، بحيث يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه. لماذا قلنا أخذ أحسن من سمع؟ قالوا لأن أخذ أعم، سمع صيغة من صيغ أخذ الحديث، فالحديث يؤخذ إما سماعا أو تحديثا أو إخبارا أو بالعنعنة أو بالقول أو بالإنباء أو بالإجازة أو بالوجازة، صيغة تحمل كم هي؟ ثمان صيغ كما سيأتيكم في الكتب الموسعة. فلو قلنا سمع معناه أننا حصرنا الحديث المتصل بإيش؟ في الذي يقول فيه الراوي سمعته فقط. طيب، البخاري رحمه الله روى في صحيح حديث من طريق فيها عن ولا ما في، وبعضها فيها حدثنا وفيها بعضها إيش؟ أخبرنا. فعلى قول أنه لابد من السماع فقط معناه أن هذه الأحاديث ما هي متصلة، وهذا ليس هو المراد. لكن لو قلنا أخذ ذلك المروي من شيخه، أخذه بأي صيغة صحيحة، أخذه بأي صيغة صحيحة من صيغ السماع، سواء السماع تحمل السماع أو التحديث أو الإخبار إلى غير ذلك من الصيغ الصحيحة المقبولة التي ليس فيها انقطاع، التي ليس فيها انقطاع. إذا هذا معنى اتصال السند. فإذا حصل انقطاع وسقوط في السند، صار التلميذ لم يسمع من الشيخ، أو بين التلميذ وبين الشيخ واسطة، هذا لا يسمى متصل ولا يكون صحيحا، ولا يكون صحيحا إلا إذا علمت الواسطة وعرف من هو الذي بين التلميذ والشيخ، فإن عرف وأنه من رواة الحديث الصحيح أو الحسن فيكون متصلا. إذا هذا معنى اتصال السند، هذا معنى اتصال السند. خرج باتصال السند أنواع، خرج باتصال السند أنواع تنضم إلى الضعيف لأنها ليست متصلة، مثل الحديث المنقطع، مثل الحديث المرسل، مثل الحديث المعلق، مثل الحديث المعضل، وهكذا. هذه أنواع أسانيدها ليست متصلة، لا يتوفر فيها هذا الشرط، فلهذا كانت منقطعة وكانت من قسم الضعيف. هذا الشرط الأول، هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل والعدالة أو العدل، كما يقول الحافظ وهو أقصر تعريف في النزهة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ملازمة التقوى ليس على إطلاقه، لأن بعض الشراح نبه أن كلام الحافظ في قوله ملازمة التقوى بقدر الاستطاعة، يضاف مع هذا إيش؟ بقدر الاستطاعة، لأنه ما من راوي إلا وقع في الزلل، ولا ما في هذا، لا بد أن يكون راوي الحديث الصحيح في قمة التقوى، لا ليس معصوما. إذن فقولهم العدل من له ملكة، والملكة شيء في النفس تحمله على ذلك، ملازم يعني من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. ايش المراد بهذا؟ بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، وإلا فالبشر معرضون للخطأ، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. من حديث من هذا؟ من صحابي ومن أخرجه، ومن أخرج مسلم، وجاء أيضا من حديث زيد الجهني، زيد بن خالد الجهني في مسلم أظن. طيب، إذن لله ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمروءة الكلام عنها كثير، لكن المراد أن راوي الحديث الصحيح لا ينبغي له أن يخالف عادات الناس المعتبرة شرعا. انتبه لهذا، لا ينبغي له أن يخالف عادات الناس المعتبرة شرعا. فإذا خالف عادات الناس، لكن هذه العادات مقيدة بالشرع، يعني مخالفتها مخالفة للعادة والعرف ومخالفة للشرع، فهذا يكون إيش؟ ما عنده مروءة، هذا يكون ما عنده مروءة. لكن يحتاج أن ينظر الإنسان إلى هذه العادة وإلى هذا العرف، هل هو موافق للشرع؟ فإن كان مخالفا للشرع فلا يضر. مثلا على سبيل المثال، بعض الناس عندهم الصلاة بالنعال من خوارم المروءة، بل بعض المناطق من المكفرات، الذي يصلي بالنعال كافر. فإذا صلى الإنسان بالنعال هل يقبل حديثه؟ يقبل، لأن هذا العرف ما هو مقبول. طيب، لكن بعض الأشياء يعني إذا وقع الإنسان فيها يكون خالف العرف والعادة، فهذا ما عنده مروءة، ما عنده مروءة، فقد يرد حديثه. لكن اشترط كما سمعت في هذه الأشياء والعادات أن تكون موافقة للشرع. قالوا مثل إيش؟ مثل التطلع إلى النساء، التطلع إلى النساء مع أنه مذموم عرفا فهو مذموم شرعا. فهذا الذي تجده دائما يحاول يتطلع للنساء ولا يحفظ بصره، هذا قد يرد حديثه. لكن مثلا على سبيل المثال، يعني واحد أكل في السوق، في بعض البلدان الأكل في السوق من خوارم المروءة، فلو أن راوي من رواة الحديث الصحيح أكل في السوق يرد حديثه؟ لا، ما نستطيع أن يرد حديثه، لأن هذا العرف ما جاء به الشرع، هذا العرف ما جاء به الشرع. المهم، العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ومعنى هذا أن المحدث وأن الراوي ينبغي له ألا يحاول أن يخالف الناس في أمور يعني مشروعة أو أمور مباحة، حتى يقال كما يعني خالف تعرف، أو حتى ينبذه الناس بالألقاب والأقوال، انظروا هذا كيف يعمل المحدث وكيف يفعل وكيف يقول وهو محدث. طيب، ولهذا قد ألف أهل العلم في خوارم المروءة مؤلفات، ذكر ذلك ابن حبان في روضة العقلاء، وهكذا ألف بعضهم كتاب بعنوان المروءة وخوارمها، لكنه جمع فيه كل ما قيل فيه من خوارم المروءة. مثلا ابن مسعود وبعض السلف كانوا يقولون النوم بعد صلاة الفجر من خوارم المروءة، لكن لو أن الإنسان مثلا متعب ونام بعد صلاة الفجر هل يكون محروم المروءة؟ لا يكون محروم المروءة. طيب، وهكذا قالوا مثلا بعض المحدثين كانوا إذا رأوا رجل محدث يمشي على حمار أو على حصان أو على بردون ويسرع، هذا ما هو محدث، يردون حديثه، وهذا فيه ما فيه. طيب، وهكذا.
صحيح ما يذكرون البخاري رحمه الله ذهب إلى واحد يعني يريد أن يأخذ منه الحديث فوجده على البردون، أخذ
ما هو البخاري، شعبة، شعبة رأى رجلا يجري على بردون في السوق فما قبل حديثه. طيب، المهم الشاهد من هذا أن العدل يعني الذي خلاصته ما هو؟ الذي يستقيم على الكتاب والسنة، العدل هو الذي يستقيم على الكتاب والسنة بقدر الاستطاعة. ولهذا يقول بعض المتقدمين قبل الحافظ بن حجر، العدل والمسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا تعريف من؟ تعريف الخطيب وابن الصلاح وجماعة، لكن جاء الحافظ بهذا التعريف المختصر، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة أو البعد عن خوارم المروءة. وهذا ينبغي، وهذا مطلوب، أن يبتعد الإنسان عن خوارم المروءة، أن يبتعد الإنسان عن خوارم المروءة. طيب، هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، أن يكون رواة الحديث الصحيح أن يكونوا ضابطين، أن يكونوا ضابطين. لكن الضبط قد يكون في أعلى درجاته وقد يكون خفيف، الضبط قد يكون في أعلى الدرجات وقد يكون خفيف. فهل يشترط في الحديث الصحيح أن يكون رواته في أعلى الدرجات أم ولو كان الضبط خفيف؟ قالوا يشترط أن يكون تاما، الحديث الصحيح رواته يكون ضبطهم تاما. لماذا؟ لأنه سيأتينا في الحديث الحسن أن رواته يصلح أن يكونوا ضابطين لكن ضبطهم خفيف. إذن فالضبط في الحديث الصحيح يشترط أن يكون تاما، يشترط أن يكون تاما. ثم إن الضبط قالوا ينقسم إلى قسمين، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام. الضبط ينقسم إلى قسمين وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ضبط الكتاب، ضبط الكتاب. بعض الطلاب وبعض المحدثين ما كان يضبط الأحاديث في ذهنه، وإنما يضبطها في كتابه، يسمع من الشيخ ويكتبها، هذا ضبط. طيب فما هو تعريف ضبط الكتاب؟ قالوا تعريف ضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. إيش معنى العبارة هذه؟ هذا موجود في الكتاب لكن تنتبهون للشرح. نعم، صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. يعني حضر مجلس الشيخ وسمع بعض الأحاديث وكتبها في كتابه. يعني متى يكون ضبط كتاب وضبطه مقبول؟ إذا صان الكتاب، صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، يكون الكتاب محفوظ. يعني ما يكتب الأحاديث ثم يرمي الكتاب عند اللعابين وعند بعض الذين ربما يزيدون فيه وينقصون منه، أو يعرض الكتاب للماء حتى تذهب بعض الأحاديث ثم يذهب يصلحها من عنده، أو مثلا يترك الكتاب فيحرق حريق ثم يقال له يا فلان أنت سمعت من الشيخ فلان، يقول نعم أين كتابه؟ قال موجود، يذهب البيت يكتبها من جديد من رأسه. لا، يصون الكتاب يحفظه، لا يعطيه من يعبث به ولا يعرضه للتلف ولا شيء، صيانته لديه منذ سمع فيه، من عند أن سمع من الشيخ قال وصححه. إيش معنى وصححه؟ قال أهل العلم طالب الحديث إذا سمع من الشيخ قد يهم، وهذا حاصل، قد يهم فربما يكتب بعض الكلمات على غير مراد الشيخ، فينبغي له بعد انتهاء المجلس أن يعرض على زملائه ويصحح منهم، يعرض على زملائه وينظر إن كان عنده كلمة أخطأ فيها يصوب، وهذا أمر مهم. فربما تسمع الفائدة من الشيخ ولو في غير الحديث أو الفتوى، فبعض الناس ربما يكون يعني، وهذا حال كثير من الإخوة، يعني يكون مشغول في الدرس يتحدث مع صاحبه وكذا ويقلب في كتب، فربما تأتي الفائدة فينتبه أنها فائدة مهمة فيحب يكتبها ويكون قد فاته شيء منها، أو ربما ما ركز عليها فالشيخ يقول هذا المسألة لا يجوز حرام، فإذا يكتب يجوز. طيب لأنه ما تأكد، ما ضبطها وما تأكد من زملائه، وهذا ما ينبغي، فيذهب ربما ينشر شيء وهو على غير الصواب، يذهب يقول قال الشيخ يحيى مسألة كذا حرام، من قال لك؟ قال سمعته بأذني. طيب وهو ما تأكد من كلام الشيخ ولا صح أيضا كتابه ولا تأكد من جيرانه، وهذا ما ينبغي، وهذا ما ينبغي. فضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، ما يحفظه يومين ثلاثة أيام ثم يرميه، وإنما متى ما أراد أن يحدث من الكتاب يكون الكتاب محفوظ، هذا يسمى ضابط ضبط كتاب، ضابط كتاب. الثاني ضبط الصدر، ضبط الصدر. قالوا أن يثبت ما سمعه من شيخه، أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. أن يثبت ما سمعه من شيخه يعني يحفظه حفظا جيدا، ما يحفظ له الكلام بالمعنى ثم يذهب ويزيد فيه وينقص، يحفظه تماما، هذا حفظ في الصدر وليس في الكتاب. يثبت ما سمعه من شيخه يعني يحفظه حفظا متقنا. طيب وهذا الحفظ ما هو مثل حفظنا الآن، يعني تحفظ بين مغرب العشاء ويأتي بعد صلاة العشاء وقد ذهبت المعلومات، لا، أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، ولو بعد 10 سنين ولو بعد 5 سنوات. وقولهم متى شاء أحسن من عبارة الحافظ في النزهة متى طلب منه، متى طلب منه. بعضهم عبر بهذه العبارة قالوا لا، نقول متى شاء أحسن، لأنه أحيانا المحدث وطالب الحديث يقال له يا فلان حدثنا بحديث فلان، طيب ويكون مغضب أو يكون مريض أو يكون مشغول عنده مشكلة فيحدث فيلخبط لأنه ما أراد، ما شاء، وإنما طلب منه. لكن لو قلنا متى شاء فهو لا يحدث إلا في حالة يعني يستذكر فيها أحاديثه ويكون عنده قدرة على التحديث، فهذا التعريف أحسن، هو أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا هو ضبط الصدر. وأيهما أقوى، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب؟ الخلاف موجود في مقدمة ابن الصلاح، فبعض العلم رجح الأول وبعضهم رجح الثاني، لكن الصواب أن الأقوى ضبط الكتاب بالشروط المتقدمة، لأن الذاكرة تخون والإنسان ينسى، لكن إذا كان العثيمين رحمه الله في شرح النزهة قال ضبط الشريط، هذا يسمى أيضا ضبط، ضبط الشريط. ثم قال أيهما أقوى، ضبط الكتاب أم ضبط الصدر أم ضبط الشريط؟ فالصواب قال رحمه الله تعالى ضبط الشريط أقوى، لكن بشرط أن يكون متأكدا من صوت الشيخ وأن يكون هذا الشريط محفوظ مصان، لأنه الآن ممكن أن يدبلج كما يقال ويدخل في كلامه ويزاد بعض الأشياء، وهذا معروف أنهم يستطيعون يعملون ذلك. فلهذا إذا تأكد من صوت الشيخ وشريطه محفوظ فهذا ضبط أقوى يعني. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وإذا حدث المتحدث بهذا الضبط فيقول سمعت العالم الفلاني في الشريط الفلاني، هكذا ما يقول سمعت بس، لأن ربما يكون ما قد لقيه ولا تعلم عنده، لكن يقول سمعت العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا في شريط، وإذا بين الشريط هذا أحسن. لكن كما سمعت بشرط أن يكون متأكدا من هذا الشريط أنه صوت الشيخ وأنه ما أدخل فيه شيئا ولا غير ولا حذف ولا بتر إلى غير ذلك. طيب قال والحديث الذي اتصل السند بنقل العدل الضابط، وكما سمعت أن الضبط هذا يكون في التمام في أعلى درجات الضبط، وإلا لا يكون حديث الراوي صحيحا، وإنما ربما يصل إلى الحسن إذا كان عنده ضبط خفيف وله بعض الأوهام. طيب بنقل العدل الضابط عن مثله، يعني يشترط في الحديث الصحيح أن يكون رواته ضابطين من أوله إلى آخره، ولو كان هذا ضابط وذاك ضابط وزيادة، يعني مثلا هذا ثقة والذي بعده ثقة جليل والذي بعده إمام والذي بعده ثقة ثابت، هل يضر هذا؟ لا، بل يزيد تقوية. المهم أن يكونوا ضابطين ولو زاد بعضهم على بعض في القوة والضبط. والحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ثم قال بعدها إيش؟ من غير شذوذ ولا علة، وهذان الشرطان العدميان. فيشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون فيه شذوذ وأن لا تكون فيه علة إيش نزيد بعدها؟ قادحة. فأما الشذوذ الشاذ يقولون المنفرد عن الجمهور في اللغة، لكن هذا ليس مرادنا، مرادنا التعريف الاصطلاحي. الشاذ ينقسم إلى قسمين، إيش قلنا أصحاب المؤخر؟ الشاذ ينقسم إلى قسمين، احفظ هذا التقسيم، إذا سألت ما تعريف الشاذ قل ينقسم إلى قسمين، لا تأتي بتعريف. كان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل يسأل عن بعض المسائل التي فيها تقسيمات فيقول عندك فيها فلان، فيأتي بالتعريف يقول اجلس، يسأل الثاني يقول اجلس، يسأل الثالث يقول اجلس، يسأل الرابع، فإذا قال واحد قسمان يقول أحسنت قبل ما يجي. طيب إذن المسائل التي فيها تقسيمات لا تأتي بتعريف واحد لكل الأقسام، إذن فالشاذ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مشهور في كتب المصطلح ومشهور عند أهل العلم، والقسم الثاني ليس مشهورا. نأخذ الأول والثاني يؤخر إلى أن تدرسوا غير هذا الكتاب، نأخذ المشهور، لكن تعلم أن الشاذ قسمان كما أن المنكر قسمان. فالشاذ المشهور في كتب أهل العلم هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، هذا هو التعريف، وشرحه إن شاء الله سيكون في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، موجز الكتاب لنا والحمد لله. خلفنا